الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن تكلمنا عن أهمية اتباع آثار السلف وعدم الخروج عنها وذم البدع، ومنها الأهواء ومنها اتباع العقل وتقديمه على النقل، ذكر الإمام اللالكائي بعض خطف فيه سرد أسماء من رتم بالإمامة في السنة، أي من اشتهر بالدعوة إلى السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأئمة. لا أسرد هذه الأسماء لأنها طويلة وكثيرة، ولكني أختصر الأعلام في كل مرحلة. قال: فمن الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعمران بن حسين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة صغير بن عجلان وجندب بن عبد الله البجلي وأبو مسعود عقبة بن عمرو وعمير بن حبيب بن خماشة وأبو الطفيل عامر بن واسلة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني كأنه رضى أن يقول أشهر الصحابة الذين دعوا إلى سلوك سبيل السنة هم هؤلاء. لا يرجع أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا دعوا إلى السنة، ولكن من رسم بالإمامة في الدعوة إلى السنة والدعوة إلى طريق الهداية على منهاج النبوة هم هؤلاء. لا ينفي أن غيرهم قام بهذا الدور، ولكن أدوارهم كانت أقل في الازدهار والاشتهار من هؤلاء. ومن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب، ولذلك أنت لا تسمع اسما من هذه الأسماء إلا وهو مشهور. يعني أنت عندك به علم، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كتب له الذكرى والثناء الجميل في قلوب الناس بسبب دعوته إلى السنة. وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن البكر الصديق رضي الله عنه وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار ومحمد بن حنفية وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وكعب الأحبار وزيد بن أسلم ومحمد بن مسلم الزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرائي، لأنه هو إمام أهل المدينة في زمانه وكان شيخا لمالك، وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن علي بن الحسين وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد الصادق. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه وعبد العزيز بن أبي سلمة اللي هو معروف بالمجشون، ومن بعدهم ابنه عبد الملك، يعني عبد الملك بن عبد العزيز المجشون، وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ويحيى بن أبي كثير اليمامي. ومن أهل مكة عطاء اللي هو ابن أبي رباح وطاوس بن كيسان المدني ومجاهد بن جبر وابن أبي مليكة وعمر بن دينار وعبد الله بن طاوس ثم ابن جريج ونافع بن عمر الجمحي وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم الطائفي ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الفقيه الإمام العلم ثم عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين عبد الله بن محيريز ورجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري. ثم من بعدهم إمام أهل الشام اليوم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ومحمد بن وليد الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن شاو الزبة وأبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق هذا إمام جبل، لو أنك قررت ترجمة أبي إسحاق الفزاري لعلمت أنه لا يقل أبدا في الجلالة والفضل عن أحمد بن حنبل. ثم من بعدهم أبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي، وهشام بن عمار شيخ البخاري، ومحمد بن سليمان المصوفي المعروف بالوين، ده إمام كبير من أئمة النقد. ومن أهل مصر حيوة ابن شريح والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة، كانوا دعاة إلى السنة. ومن بعدهم في مصر عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز. أشهب بن عبد العزيز ده إمام جبل كبير، يقول فيه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. كان سريع الغضب، وكان إذا غضب طاش وطاح في الذي أمامه. هذا العصبية وهذا الغضب أثر على قبول كثير من علمه، وذلك قال فيه الإمام الشافعي هذه الكلمة. وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني اللي هو تلميذ الإمام الشافعي وكاتبه، وكذلك أبو يعقوب البويطي تلميذ الشافعي كذلك، والربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم تلميذ الشافعي. يعني خلي بالك أن الشافعي ده كان إمام مدرسة الدعوة إلى السنة، ولذلك خرج تلاميذ كلهم يدعون إلى مين؟ إلى السنة. فالتلميذ يرضع من شيخه منهجه، ويرضع منه سمته ودله وهديه ومنهجه حتى في حياته، لا أقول في دعوته فحسب وإنما في حياته، لأن الإنسان يعني يؤثر ويتأثر. فإذا كان الأمر كذلك فإن كل إمام إنما أخرج أئمة من بعده. ومن أهل الكوفة الإمام الشعبي وعلقمة بن قيس وأبو البختري ابن فيروز وإبراهيم النخعي وطلحة بن مصرف وزبيد بن حارث والحكم بن عتيبة وابن مغول وأبو حيان التيمي وعبد الملك بن أبجر وحمزة زيات وعبد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري وشريك القاضي وزيد بن خدامة وغيره من أهل العلم. من أهل البصرة أبو العالية الرياحي والحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام الكبير الذي دعا إلى السنة وكانت ظاهرة حتى خرج عليه واصل ابن عطاء، حتى اعتزله واصل ابن عطاء. ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، هؤلاء أئمة كبار. ومن بعدهم أيوب السختياني اللي هو أبو بكر بن أبي تميمة ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وأبو عمرو بن العلاء، ثم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى القطان ومعاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي ووهب بن جرير وأبو الحسن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن بشار وسهيل بن عبد الله التستري. ومن أهل الواسط هشيم بن بشير الواسطي وعمر بن عون وشاذ بن يحيى ووهب بن بقية وأحمد بن سنان. ومن أهل بغداد، وإن لم يكن في بغداد إلا أحمد بن حنبل لكفى، فهو إمام الدنيا بأسرها، ليس إمام السنة في بغداد فحسب، بل هو إمام أهل السنة في زمانه. أخرجت بغداد أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين الإمام الكبير إمام الجرح والتعديل وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور وأبو خيسمة زهير بن حرب والحسن بن الصباح البراز وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن جرير الطبري صاحب التفسير وأحمد ابن سلمان النجاد الفقيه وأبو بكر النقاش المقرئ. ومن أهل الموصل المعافى ابن عمران الموصلي. ومن أهل خراسان عبد الله بن مبارك الإمام الكبير والفضل بن موسى السناني والنضر بن محمد المروزي والنضر بن شميل المازيني ونعيم بن حماد، نعيم بن حماد الإمام الكبير العلم، وإسحاق المعروف بن الهروي وأحمد بن سيار المروزي ومحمد بن نصر المروزي الذي انتظرت الأمة دهرا طويلا أن يطبع كتابه تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي له كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة مجلدين، ظل أهل العلم ينتظرونه دهرا طويلا حتى طبع منذ 5 سنوات فقط. ويحيى بن يحيى النسابوري شيخ مسلم وتلميذ مالك، ومحمد بن يحيى الزهلي قرين البخاري بل هو أعلى منه، ومحمد بن أسلم الطوسي، وحميد بن زنجويه النسوي، وأبو قدامة السرخسي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري الإمام الكبير صاحب الصحيح، ويعقوب بن سفيان الفسوي صاحب كتاب المعرفة والتاريخ، وأبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وأبو عبد الرحمن النسوي، وأبو عيسى الترمذي صاحب السنن، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، ومحمد بن عقيل البلخي. ومن أهل الري أبو زرعة، أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبيد الله الإمام الكبير محمد بن مسلم بن وارة، محمد بن مسلم بن وارة الذي انفرد في زمانه بالدعوة إلى منهاج النبوة، وأبو مسعود بن الفرات نذير أصفهان. ومن بعدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم، يعني عبد الرحمن بن الإمام الكبير، ومن أهل طبرستان إسماعيل بن سعيد الشالنجي، والحسين بن علي الطبري، وأبو نعيم الاسترابازي، وعلي بن إبراهيم بن سلم القطان القزويني. يعني تصور أن الله تعالى سخر لدينه من يدعو إليه على منهاج النبوة في كل زمان وفي كل مكان، حتى في البلاد التي لا تتكلم اللسان العربي. وهذا بلا شك من عظيم عناية الله عز وجل بهذا الدين العظيم، أن يسخر في بلاد العجم من يدعو بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. فصدق في هذه الأمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي داعين إليه، لا يضرهم من خالفهم أو خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا بد في كل زمان ومكان من قائم لله بحجة ومبلغ دعوة الحق إلى الخلق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ومن سوء الاعتقاد بالله عز وجل أنك تعتقد أن الله تعالى يخلي بلدا من داع إليه أو يخلي زمانا من داع إليه، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. ثم يتكلم الإمام بعد ذلك ويفرض ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها، ويعقبه بباب آخر أجمل منه، وهو شروح أهل العلم لبعض الآيات التي حثت على التزام السنة والعمل بالحكمة. فأما الباب الأول فهو في فضل وثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها. فقال عن جرير بن عبد الله البجلي: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بها من بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي. ولكن المراد بالسنة هنا ربما يخفى على بعض الناس، لأن السنة لها معاني كثيرة. فالسنة هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فإما أن تكون هذه الطريقة المسلوكة حسنة أو سيئة، حسنة أو سيئة. ولذلك أنت تقول: فلان يسير سيرا حسنا، أو يسير سيرا سيئا، أو يسير على طريقة حسنة أو على طريقة سيئة. فقولك على طريقة أي على سنة، سواء كانت سنة سيئة أو سنة حسنة. والسنة كذلك إنما تعني أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. والسنة إما أن تكون خير وإما أن تكون شر. وعند الفقهاء السنة ما دون الفرض. عند الفقهاء إذا تقول هذا فرض وهذا سنة، الظهر فرض له سنن قبلية وبعدية، فالسنة عند الفقهاء، غيرها عند اللغويين، غيرها عند الأصوليين، غيرها عند المحدثين. ولذلك السنة عند قوم هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فيتحدد المقصود والمراد من لفظ السنة إذا وردت في دليل أو في نص من السياق أو من سبب ورود هذا النص، من سبب ورود هذا النص. فحديث جرير هنا: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فهل الإسلام فيه سنة حسنة وسنة سيئة؟ هذا هو السؤال، مع قوله عليه الصلاة والسلام: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن البدعة في دين الله كلها ضلالة لأنها محدثة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تكون هذه المحدثة سنة حسنة أحيانا وسنة سيئة أحيانا أخرى؟ بل لابد بظاهر الحديث أي حديث البدع والنهي عنها أن تكون كل محدثة في دين الله سيئة. ولكن بالنظر إلى سبب ورود هذا الحديث على جهة الخصوص أي حديث جرير يرتفع عنا الإشكال. فانظر إلى أن السنة إذا كانت مندرجة تحت أصل شرعي فتكون سنة حسنة. فقوله هنا أن قوما من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم حفاة عراة، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما نزل بهم من الفقر، أي من الفقر، فخطب الناس وحثهم على الصدقة. فجاء رجل من الأنصار بسرة عجزت يداه عن حملها، ثم تتابع الصحابة بجمع الصدقة حتى سر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض بالرجل الأول الذي لمح مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التوجيه وهذا الخطاب بأنه لما أمرهم وحثهم على الصدقة، ففطن هذا الرجل أن هذا الحث إنما هو لأجل هؤلاء القوم الذين أتوا حفاة عراة من مضر ظهرت على أبدانهم وثيابهم أثر الفقر، فذهب وأتى بما عنده فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الصحابة صنيع ذلك الرجل ذهبوا جميعا إلى بيوتهم، فهذا أتى بفضل ماله، وهذا أتى بفضل زاده، وهذا أتى بفضل ملبسه ومشربه وغير ذلك، فوضعوه في نطع حتى حملوا ذلك النطع. قال الراوي: فكادت أيديهم أن تكل، يعني أن تتعب من حمل هذا النطع، هذا الغطاء الكبير أو هذا الشيء الجلد الكبير الذي وضع فيه ذلك تلك الصدقات. قال: بل قد كلت. وهذا دليل على أنهم إنما أتوا بما عندهم من خير. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. من الذي سنها؟ أي من الذي سن هذا الصنيع؟ إنما هو ذلك الرجل الأول الذي ذهب وأتى بما عنده ففعل بفعله وصنع صنيعه بقية مين؟ بقية الصحابة. ولكن الرجل هذا لما ذهب إلى بيته ليأتي بما عنده، هل اخترع في دين الله أمرا جديدا أم أنه اندرج فعله وصنيعه تحت أصل عام وهو مشروعية الصدقة؟ الصدقة مشروعة من الأصل، مشروعة من الأصل، ولكنه أحيا هذه السنة في قلوب الصحابة بفعله، فاستحق أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه: من سن في الإسلام، يعني من ذكر الناس وأحيا سنة كاد الناس أن يغفلوا عنها، فله أجرها، أي أجر إحيائها وأجر عملها، وكذلك له أجر من عمل بهذه السنة من بعده إلى يوم القيامة، شريطة أن لا ينقص ذلك من أجور من عمل بها من بعده شيئا، وفي المقابل من سن سنة سيئة. وقال جرير: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة كان عليه وزرها، أي سنة سيئة، ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة. عليكم أي أحثكم وأحضكم على التمسك بالسبيل أي الطريق، وهذا الطريق هو السنة أي طريق السنة. قال: فإنهما على الأرض عبد على السبيل والسنة. وذكر الرحمن ففارت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه الله. يعني ما من عبد على وجه الأرض على السبيل والسنة يذكر الله تعالى ويخافه حق خوفه إلا فارت عيناه، فإذا كان كذلك فإن الله لا يعذبه. قال: وما على الأرض عبد على السبيل والسنة يذكر الرحمن تعالى في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها أي فسقط عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. ثم قال: وأن اقتصادا في سنة وسبيل خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في اتباع. يعني المرء لو أنه أخذ من السنة ما كان في وسعه وفي طاقته خير له من أن يجتهد في إحداث بدعة. ما هو البدعة في دين الله إما أن تكون بالنقصان وإما أن تكون بالزيادة. الشر في دين الله إما بالنقصان وإما بالزيادة. فقال هنا: وأن اقتصادا في سنة وسبيل خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذه دعوة إمام كبير وعلم من أعلام الصحابة وهو أبي بن كعب. وقال إسماعيل بن الأقرع: سمعت الحسن بن أبي جعفر يذكر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يعني يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. النظر إلى الرجل من أهل السنة عبادة. وهذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. النظر في وجه رجل من أهل السنة عبادة، يعني يتقرب بها الناظر إلى الله عز وجل، يتملى من وجوه أهل السنة والجماعة الداعين إلى الله على منهاج النبوة. فلا شك أن هذه النظرة يؤجر عليها صاحبها إن وبذلك وجه الله. يعني ابن عباس قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. ابن عباس يتكلم عن نفسه ويقول: أنا أوقن أنه ليس على وجه الأرض أحد أحب هلاكا إلى الشيطان مني. قيل له: وكيف؟ فقال: والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو في مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد على الشيطان. لأن الداعي إلى سلوك سبيل الضلالة أو سبل الضلال والانحراف إنما هو الشيطان بالدرجة الأولى على أيدي أعوانه من البشر. فإذا وقعت السنة فإذا وقعت البدعة على مسامع رجل يدعو إلى السنة ويميز بينه وبين البدعة ويمقت البدعة ويحب السنة فلا شك أنه سيدحض تلك البدعة ويردها ويثبت عوارها وفسادها، وبذلك لا يفلح الشيطان في استقرار وثبات تلك البدعة في قلوب شيعته، وبذلك يندحر وترد عليه بدعته. فهو حينئذ يغضب الشيطان من ذلك العالم الذي يدعو إلى السنة ويتمنى هلاكه، لأن الشيطان إنما يجتهد أكثر ما يجتهد على الجهال وعلى العباد، على الجهال وعلى العباد. كما روي في ذلك حديث وإن كان ضعيفا جدا أن الشيطان أو أن شيطانا قال لإبليس: أيهما أشد علينا، العالم أو العابد؟ قال: العالم. فقالوا: وما دليل ذلك؟ حتى الشياطين بتسأل عن أدلة على فكرة، وما دليل ذلك؟ قال: اذهبوا إلى فلان العابد وقولوا له: هل يستطيع ربك أن يجمع الدنيا في بيضة؟ فذهبوا إليه وتمثلوا بشرا وقالوا: يا فلان، هل يستطيع ربك أن يجمع الدنيا في بيضة؟ قال: أعوذ بالله، إنه لا يقدر على ذلك، إنه لا يقدر على ذلك. فنفى عن الله عز وجل القدرة، نفى أنه القدير وأنه يفعل ما يريد. فرجعوا إليه، أي إلى شيخهم وأستاذهم إبليس الكبير، فقالوا: إنا سألناه فقال: أعوذ بالله، إنه لا يقدر على ذلك. فقال: كفر من حيث لا يدري. قال: اذهبوا إلى فلان العالم فاسألوه نفس السؤال. فذهبوا إليه فسألوه نفس السؤال، فضحك العالم وقال: نعم، يقدر على ذلك، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وكيف؟ قال: إما أن يكبر حجم البيضة فيدخل الدنيا فيها، وإما أن يصغر الدنيا ويدخلها في البيض. هذا الحديث ضعيف جدا، يذكره الوعاظ على أنه من الأحاديث الثابتة أو من القصص الثابتة، ولكن الحافظ بن عبد البر رواه بغير إسناد، وإن شئت فقل بإسناد ضعيف واهن جدا. فقال هنا عبد الله بن عبد الله بن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعت. اقتصاد في سنة، وإذا نهيتكم عن شيء فإيه؟ فاجتنبوه. لم يستثني ولم يجعل الانتهاء عن المعاصي في مقدورك، وإنما نهاك عنه كله، ابعد عن كل ما حرم الله. أما ما أمرك الله تعالى به فأتي منه إيه؟ ما استطعت. شوف الرحمة العظيمة. يعني إذا أمرك الله بأمر فإن كان في مقدورك فاعمله، وإن كان غير ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. أما المناهي كلها فداخلة في مقدور العبد وقدرته، لأنه قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. والمن هنا تبعيضية، أي فأتوا منه بعض الذي في وسعكم، بعض الذي في وسعكم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن التحلي بالفضائل لا يكون إلا بعد التخلي عن الرذائل. إذا أراد المرء أن يتحلى بخصة جميلة فلابد أن يتخلص من ضدها الذميم قبل أن يتحلى بها، يعني ينظف قلبه أولا من أدرانه، ثم ينقيه بعد ذلك ويجعله مهيئا لقبول مكارم الأخلاق. وعن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه، نجاه من كل هلكة ومن كل انحراف وضلال وزير. وقال أبو المليح: كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة. لما كان وليا كتب إلى عماله في الأمصار: أن أظهروا السنة وادعوا إليها وأميتوا البدعة. عمرك صرت والي ينصح عماله بأن يحيوا السنة ويزور البدعة ويميت البدعة؟ وقال عاصم: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء، التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال فحدثت الحسن، أي فقال عاصم فحدثت الحسن بهذا، فقال صدق أبو العالية ونصح. مع أنه كلام إحنا ممكن نسمعه كثير وبنسمعه كثير لكن لا نعرف له قيمة، إنما الذي يعرف قيمته رجل كالحسن البصري، رجل يعرف الكلام ويعرف وزنه ومقداره، فلما سمع هذا الكلام قال صدق أبو العالية ونصح لهذه الأمة. قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي، أي هو عاصم، فقالت يا باهلي أأنت حدثت محمدا بهذا؟ يعني أنت حدثت محمد بن سيرين اللي هو أخوها، أأنت حدثته بهذا؟ فقال لا. قالت فحدثه إذن. ليه هو الكلام جميل أو كده؟ وقد حاز إعجاب الحسن البصري وعاصم الباهلي ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، وهو قول أبي العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. يعني الأهواء من شأنها أنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ويرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال إن أهل السنة أرحم لأهل البدع من رحمة بعضهم ببعض. يعني رجل من أهل السنة هو أرحم وأعدل حتى في أهل البدع من أهل البدع بعضهم مع بعض. وقال الحسن لا يصح القول إلا بعمل، لا يصح القول إلا بعمل، مهما قل إذا كنت لا تعمل فإنه لا نجاح. ولا يصح هذا القول، بل لابد أن يكون القول مع العمل. ولذلك يقول ابن المعتز وغيره من أهل العلم، يقول العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يناديك اعمل بي وإلا تركتك، وإلا تركتك. ولذلك خير سبيل المحافظة على العلم أن تعمل به، أن تعمل به، كما قال بشر الحافي عليه رحمة الله يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا من كل 200 بخمس، اعملوا من كل 200 بخمس. فشبه العلم بالمال، فلو أن العلم كالمال فاعمل بهذا العلم ولو على قدر ما تخرج الزكاة، أي زكاة المال، من كل 2.5. فلما لم يمكن تجزئة الحديث قال اعملوا من كل 200 حديث بخمس. قال الحسن لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، لأن الأعمال بالنيات، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة، إلا بالسنة. فكم من إنسان يعمل بنية صالحة، يعمل بنية خالصة، ولكن عمله غير مستقيم فلا يقبل منه. وكم من إنسان عمله مستقيم، عمله مستقيم يعني صحيح، ولكنه غير مخلص فيه، فكذلك لا يقبل. فإذا صلى المرء رياء لا تقبل تلك الصلاة، ولكنها تصح إذا استوفت أركانها وشروطها. واحد صلى فقام قياما صحيحا، ركع واطمأن، قام فاعتدل، سجد فاطمأن، جلس بين السجدتين، فعل ذلك في كل ركعة، وكان من قبل متوضئا وضوءا صحيحا، فإن هذه الصلاة قد استكملت أركانها وشروطها فهي صحيحة. ولكن إن رأى بها صاحبها فإنها لا تقبل عند الله ولا أجر له فيها، ولكن أهميتها أنها تسقط عن العبد أن يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى، ولكن لا ثواب له فيها. لماذا؟ لأن هذا العمل خلا من نية صالحة، خلا من نية صالحة. ولو أن العبد صلى لله عز وجل لا يبتغي شهرة ولا رياء ولا سمعة، لأن من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فلو أن العبد صلى لله عز وجل لا يريد بذلك مدح الناس ولا ثناء الناس، ولكنه صلى على غير هدى، صلى على غير هدى، نقر الصلاة نقر الغراب أو نقر الديك أو التفت فيها التفت الثعلب أو أنه لم يتقنها ولم يحسنها أو لم يأتي بركن فيها أو شرط في صحتها، فلا شك أن هذه الصلاة على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مخلصا فيها. وإن كان مخلصا فيها لماذا؟ لأنها ليست مستقيمة. ولذلك يقول الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قد قال لا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا وصوابا، حتى يكون خالصا لله وصوابا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تواطأت أقوال أهل السنة في كل زمن ومكان. فأنت تذكر القول، قول الحسن البصري، وربما يختلط عليك هذا قول من؟ قول الحسن، قول ابن سيرين، قول حفصة، قول الدروردي، قول ابن مبارك، قول أحمد. لماذا؟ لماذا هؤلاء بالذات تشابهت أقوالهم؟ لأن اعتقادهم إيه؟ اعتقادهم واحد ومنهجهم واحد في العلم والعمل، فتشابهت أقوالهم. لماذا؟ لأن المعين الذي يستقون منه جميعا برضو إيه؟ برضو واحد واحد، فلا بد أن يكون كلامهم واحد. قال لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا باتباع السنة. وقال الحسن يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، فإنكم من أقل الناس. ولا شك أن أهل السنة وإن كانوا ظاهرين، وإن كانوا ظاهرين وكثرة، ولكن الحسن إنما ينصح أئمة السنة لا عامة أهل السنة، لا عامة أهل السنة. والله تعالى أبى أن يعيش في زمان أهل السنة أقلية، ولكن أهل السنة بالمقارنة لأهل البدع كثرة كثرة. وإلا فاذكر أنت القدرية أين هم؟ الخوارج أين هم؟ الشيعة أين هم؟ الإباضية أين هم؟ الإسماعيلية أين هم؟ المرجئة أين هم؟ فمن ما تذكر أصحاب بدعة بالمقارنة لأهل السنة في مجموع الأمة تجد أن مجموع أهل السنة أعظم من أي إيه؟ من أي بدعة. فقول الحسن هنا يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، هذا الكلام موجه لأئمة السنة لا لعامة أهل السنة. وقال سعيد بن جبير، فين سعيد بن جبير وفين حسن البصري؟ سعيد بن جبير في المدينة، في المدينة، والحسن البصري في البصرة. فانظر إلى قول الحسن الذي قلناه الآن، وانظر إلى قول سعيد، قال لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل عمل وقول إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. مش هو تقريبا نفس الكلام الحسن البصري؟ لأن المعين واحد. الكلام ده نقل عن عشرات ومئات من أئمة أهل السنة، ولكن ما ذكر يكفي. وعن حماد بن زيد قال كان أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختياني إمام أهل البصرة وهو شيخ حماد بن زيد، قال كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. أيوب بن أبي تميم السختياني. حد يتكلم عن واصل بن عطاء؟ حد يتكلم عن واصل لحد دلوقتي؟ ولا حد هيتكلم عنه، وإذا تكلموا عنه يتكلموا عنه بكل شر، بكل شر. فاعلم أن أهل السنة الله تعالى يكتب لهم الذكر الجميل والثناء والثناء الحسن إلى يوم القيامة. يعني إذا ذكر الآن واصل بن عطاء والحسن البصري، إحنا نميل لمين ونحب مين؟ نحب الحسن. ليه؟ لأن الحسن كان إمام أهل البصرة في زمن التابعين، وهو الداعي إلى السنة، وهو الداعي إلى السنة. وواصل بن عطاء ده كان تلميذ من تلامذة مين؟ من تلامذة الحسن. ما هو تلميذه، تلميذه. وبعدين جه واحد فسأل الحسن البصري، واحد يرفع ايده كده، يا إمام نعم، ماذا تقول في مرتكب الكبيرة؟ ما ماذا تقول في مرتكب الكبيرة؟ السؤال ده موجه لمين؟ للحكم. يوم واصل يسبق عليه الكتاب ويوم يقف في المجلس ويقول مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر وهو مخلد في النار. طب وانت مالك يا مضروب ومجروم من لسانك؟ هو السؤال موجه لك؟ السؤال موجه لك انت؟ ده حتى ده منافي للأدب، أدب مجلس العلم الذي سمعته أنت الآن منافي لمجلس العلم وأدب العلم، لأن الشيخ هو اللي يتكلم بس، هو اللي يجيب بس، لما أنت تسمع تجينا عشان تتعلم. فلما رأى الحسن تغير وجهه وتمعر وغضب، أم رايح فين؟ في ناحية المسجد، في آخر المسجد كده. الحمد لله تعالى أهل البلع كلهم في كل زمان ومكان متأخرين متأخرين، وليس هم الأرض، يعني هو ما عادش مكان الحسن برضه، لا راح قعد في الظهر هنا كده في الركن ده، والذي في قلبه مرض راح قعد معاه. اللي قاعدين وعاصرين على سن لمون، بعدين غصب عنهم كأنهم قاعدين على نار في مجلس السنة، أول ما شافوا نابتة منحرفة رفعوا الرأس للانحراف، وراحوا قاعدين مع مين؟ مع واصل بن عطاء. خلاص غرف داهية. هذا الذي حدث أراح الحسن البصري جدا، لأنه كان لابد من التمييز، تمييز الطيب من الخبيث، لابد من تمييز الصف، عشان يبقى اللي قاعد وباقي ده قاعد في أمان وفكر وعافية وفهم نقي لمنهاج النبوة. قال حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. وسليمان بن المغيرة يقول: كنت عند حميد بن هلال، فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد، فبصروا عليه فرأيت في وجهه المساءة زعلان، قلت: ما لك؟ قال: كنت أحسب أن هذين اللي هو أيوب ويونس بن عبيد، كنت أحسب أن هذين الشيخين الحسن وابن سيرين انهلك خلفهما أيوب ويونس، قلت: وإنا لنأمل ذلك فيهما. قال: أما رأيت اتباعهما إياي؟ وذكر فعلهما. قال: لا، ده دول مش متبعين للسنة، ده أنا كنت متصور إن لما الحسن البصري وابن سيرين يموتهم اللي يحل محلهم مين؟ يونس بن عبيد وأيوب السختياني، باعتبار أنا شيخهم. لما جيت أقوم أمشي هم ماشيين وراي. طب المشي ورا العالم ده والمشي ورا الشيخ، قلت: باعتبار أنا شيخهم، لما جيت أقوم أمشي هم ماشيين وراي. طب المشي ورا العالم ده والمشي ورا الشيخ، ده من السنة؟ لا، ليس من السنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أن توطأ أعقابهم. قال: أما رأيت اتباعهما إياي؟ وذكر فعلهما. قال: لا، ده دول مش متبعين للسنة، ده أنا كنت متصور إن لما الحسن البصري وابن سيرين يموتهم اللي يحل محلهم مين؟ يونس بن عبيد وأيوب السختياني، باعتبار أنا شيخهم. لما جيت أقوم أمشي هم ماشيين وراي. طب المشي ورا العالم ده والمشي ورا الشيخ، ده من السنة؟ لا، ليس من السنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أن توطأ أعقابهم، يعني لما واحد يجي يمشي وراه زي ما عمر بن الخطاب كده لما كان يجلس في مجلس ويجي يمشي يقول الناس تمشي وراه، يقول: إنما ذلك ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وفتنة للمتبوع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إمام كبير، إمام كبير والله، لو موجود عبد الله بن مسعود الآن. عبد الله بن مسعود ليه؟ ليه عبد الله بن مسعود؟ لا، ده احنا عايزين واحد أقدم كده كده، واحد في الزمن ده، اثنين ثلاثة عشرة في كل بلد، في كل بلد فيها داعية يدعو إلى الله تعالى على منهاج النبوة. لكن هذا لا يعني يا إخواني، هذا لا يعني التبرك به، دي قضية تانية خالص. ده الواحد أحيانا يشوف في مساجد السلفيين، والله العظيم ما لا يراه في الحسين والسيدة زينب، والله
ما لا يراه في الحسين وفي الذين يريده دو سلفيين. والله العظيم لا نجاح لنا ولا استقامة لنا أبدا. ومهما نقعد نرزع بالليل وبالنهار في الدعوة إلى السنة واتباع السنة ما احنا نافعين ولا حد نافع ولا حد نافع. والله العظيم أنا أذكر لكم حادث. أحد الدعاة كان يحاضر في مسجد وبعدين هو على سفر فصلى بهم العشاء فقصر وسلم من ركعتين. طبعا ناهيك عن الخناقات اللي على الصف الاول عشان يبقوا رشيد. ها واللي حصل طبعا ان واحد بعد ما وقف وكبر قام واحد جاي حضنه كده وقام مبعده بعيد وقام واقف مكانه ومكبر هو. وطبعا ده فساجد برضه مساجد السنه. اللي الامام لما سلم من ركعتين فقام الافنديه دول اللي قاعدين وراه على طول او اللي كانوا بيصلوا وراه على طول وهم راكعين بيمدوا ايديهم له عشان يسلموا عليه وهم في الصلاه. فلما ادرك الشيخ جزاه الله خيرا خطوره المساله اجاز لنفسه ان يتحول عن هذا المكان قبل تسليم المامومين فقام بعض الناس لا اقول واحدا قام بعض الناس بعد ان فرغوا من الصلاه وقال لي اشوف تصور كالمرأة السكلة التي فقدت ولدها واللي يغمى عليه واللي يترمي في الأرض. ايه ده؟ طب دي ممكن يا اخواننا ممكن تسموها ثلاثية؟ طب احنا ندعو للثلاثية ليه؟ بندعو لها ليه؟ ومش قاطع أبدا؟ مش قاطع فيكم أبدا الكلام ده؟ ومع هذا لن تضروا الشيخ شيئا. فالشيخ موقفه من الله عز وجل معروف وظاهر أي من الدعوة إلى السنة واتباعها ولا ذنب له فيما يحدث حوله. والذنب كل الذنب في أن كلامه لم يسمع لدى هؤلاء العوام. فلما احنا بنقول يا أخواننا اقتصادنا في السنة خير من اجتهاد في بدعة يقول والله الشيخ يعني كان يحافظ على الشيخ أو غيرا منه أو شيء من هذا أبدا. والله ما هو إلا حب اتباع السنة. وإذا كنت أدعو إلى اتباع السنة فإن الشيخ الذي يسمع معه هذا إنما يدعو بنفس دعوته ويكره الذي أكرهه وينقده أشد النقص كما أنقده أنا. فلماذا أكون أنا حاقد أو حاسد على هذا الشيخ؟ ولذلك النبي عليه الصلاة كان يكره أن توطى عقبه. وده النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود الإمام الكبير العالم في الصحابة كان إذا فرغ من درسه يوم الخميس وانصرف فرأى أناسا قد تبعوه يتوقف ما حاجتكم كيف وكيف فيقضيها ويبدي في مسألتهم. فإذا انصرف هرولوا خلفه فيتوقف ما حاجتكم. طيب أيهما أولى بالاتباع؟ عبد الله بن مسعود أم من أتى بعد عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود. ماذا الكلام؟ ماذا منهج السلف؟ وقد رأينا بل وفي هذا المسجد تقريبا سنة 88 أو 89 على الأكثر أن شيخا من الشيوخ وداعية من الدعاء المستقيمين على منهج النبي عليه الصلاة والسلام نحسب كذلك لما علم بغلو الناس فيه بعد أن فرغ من درسه قال وهو في منبره أقسمت عليكم بالله العظيم ألا يقوم أحد من مكاني حتى أنصرف خارج المسجد. قال هذا وجزاه الله خيرا فقد أقام الحجة على الجميع. ومع هذا كأن هذا اليمين لم يسمع. بوجود أن الشيخ ترك الشيخ الميكروفون انكب الناس عليه حتى ملخوا ذراعه وليه ده؟ ده سنة دي برضو سنة دي ولا صفية؟ فنحن لا تزال فينا جاهلية ولا يزال فينا انحراف ونحن نحتاج إلى تقويم وترشيد. يقول وقال أبو سليمان رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يسأل عن منازل البصريين هل قدم أيوب؟ يعني سالم بن عبد الله بن عمر قاعد في المدينة ويسأل عن أهل السنة الذين يأتون من أماكن بعيدة فيسأل بالذات عن أيوب بن أبي تميم السختياني الذي يأتي من البصرة. فلما رآه أيوب جمح إليه فعانقه. يعني شايف
محبة أهل السنة بعضهم لبعض وإن اختلفت إيه ديارهم. عانقه أيوب فقال وجعل يضمه إليه، قال وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، فقلت من هذا؟ فقال هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعن حماد بن زيد قال قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي، إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة كأن عضوي يعني أحد أعضائي هو الذي مات وليس هذا الرجل. لماذا؟ لأن أهل السنة بعضهم مع بعض كالجسد الواحد وعن أيوب قال إن من سعادة الحدث، أي من سعادة الغلام الصغير، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. يعني أن أعظم نعمة عليك أن توفق إلى رجل من أهل السنة يعلمك السنة ويجنبك البدعة، دي نعمة لو أنك ظللت تشكر الله تعالى عليها بليل ونهار ما وفيته حقه. وإلا فأنت ترى أصحاب الأهواء وأهل الضلال هنا وهناك لا يعرفون شيئا وما عندهمش استعداد مطلقا أن يسمعوا لأهل السنة في كلمة واحدة، الشيطان طمس على قلوبهم. روحوا الآن أي مسجد من هذه المساجد التي فيها أضرحة وقبور وغيرها، تجد هناك الضباط وأساتذة الجامعات، أستاذ في الجامعة، أستاذ الصبيين، ده إمام الصوفية رئيس جامعة الأرض، صح ولا لا؟ طب روح كلمته دلوقتي قول له الصوفية دي كانت على عهد النبي، ها؟ كانت على عهد النبي، ده مذهب يعني كان موجود أيام النبي عليه السلام؟ لا ما كانش موجود. انحراف مذهب المذاهب المنحرفين. طب الصوفية طواف حول القبور، الصوفية طواف حول القبور. طب واحنا ما احنا بنحبهم نطوف حواليهم نستغيث بهم نطلب منهم الحاجات وجلب النفع ودفع الضر. وما يتحطش مع المقابر ليه يا اخويا؟ كلمني ما ليه ما يتحطش في المقابر؟ انت مخطئ، نعم. طيب شكر الله لكم. وعن ابن شوذب قال ان من نعمة الله على الشاب اذا نسك اي اذا تعبد ان يواخي صاحب سنة يحمله عليها، يعني ان يلازم صاحب سنة يحمله عليها، يعني يعلمه إياها ويدله عليها. وقال يوسف بن أسباط كان أبي قدريا، خلي بالك يوسف بن أسباط الإمام العالم الكبير يتكلم عن نفسه فيقول كان أبي قدريا، يعني ممن ينفي القدر ويقول لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ينفي عن الله علمه السابق. قال وأن أخوالي روافض، يعني يسبون أبا بكر وعمر. قال فأنقذني الله بسفيان، أنقذ من إيه؟ من قدرية والده ومن رفض أخواله، وهؤلاء هم أهله وعشيرته، أهله وعشيرته. ولذلك أنت الآن لو أتيت إلى بلد كفارس إيران أو العراق أو سوريا التي انتشر فيها وطغى فيها مذاهب الضلال، النصيرية في سوريا التي هي كفر محض، والرفض والسب والسب والشتم لأبي بكر وعمر العلني. ولذلك أنا سأقص عليك قصة سمعت شريطها بالأمس امبارح فقط. رفسنجاني زعيم إيران أتى ومعه وفده فدخل المسجد النبوي في الحج هذا، في هذا الحج، ومعه وفده، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى ركعتين في المسجد، ذهب ليزور النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى عليه وترحم وتربى. ثم انحرف هو ووفده الى قبر ابي بكر وعمر ورفعوا ايديهم وظلوا يسبون ويلعنون ويشتمون ابا بكر وعمر، فانزعج الناس فذهبوا الى الامام، امام المسجد، الامام الحذيفي، هذا الامام الذي ما عرف عنه الا الالتزام والحفاظ على السنة والادب والتواضع والاخبات والخوف من الله، حتى اتى الى رفسنجاني وسمع منه باذنه هذا السب وهذا اللعن، ولكنه لم يستطع ان يقيم الموقف في حينه ووقته، فذهب فبات في بيته بشر ليلة، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام في النوم وقال له: يا علي اصعد المنبر. فقل كيت وكيت وكيت، أي رد على هؤلاء افتراءهم وبين لهم فضل عمر وفضل أبي بكر. قال الحذيفي: فجبنت عن ذلك. ثم نمت مرة أخرى فأتاني النبي عليه الصلاة والسلام فجبنت عن ذلك، فأتاني الثالثة فصعدت المنبر في يوم الجمعة لخطبة الجمعة وتكلم بكلام عظيم جدا وحكى الذي قصدته أنا الآن على المنبر، ثم بيّن فساد الشيعة وعوار مذهبهم ومخالفتهم في الوصول لأهل السنة والجماعة، ثم رفض العلمانية التي أتت من قبل مصطفى أتاتورك في تركيا لأن هذه الرؤية المنامية أمره فيها النبي عليه السلام بسلام، برد العلمانية التي أتت من تركيا، ورد الرفض والسب الذي أتى من فارس، ورد الأمريكان الذين أتوا محتلين لبلاد العرب. فتكلم الإمام الحذيفي حفظه الله في هذه المسائل الثلاث على منبر مسجد النبي عليه السلام قبل ثلاث جمع أو قبل جمعتين، وما كان من الحكومة المباركة إلا أن استدعت الحذيفي وهو عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، فعزلته عن العمادة وعزلته عن إمامة المسجد النبوي. نعم، ولكن هذا لا يضر الحذيفي لأنه عمل لله بسنة، وإن كان واحدا فإن هذا الموقف سيحمد له على ألسنة أهل السنة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وإن من خالف ذلك سيذكر بالسوء إلى قيام الساعة. قال يوسف بن أصباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. وقال عمارة بن زادان: قال لي أيوب: يا عمارة، إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان عليه، فلا تسأل عن أي حال كان عليه. وقال حماد بن زيد: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، أي على وجهه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه، لأن العابد عبادته لنفسه، وأما الفتى من أصحاب الحديث فنفعه يعم، فنفعه يعم. أيهما أصلح للأمة، جريج العابد أم أحمد بن حنبل؟ وقال حماد بن زيد: حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. وكتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده ماذا كتب؟ لم يتكلم عن دنيا ولا متاع ولا عقار ولا منقول، وإنما قال: انظروا أيها الأهل والولدان ما كان عليه أيوب ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون، واسألوا عن هدي بن عون على جهة الخصوص فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. كأنه يأمرهم أن يكونوا على هدي هؤلاء، وهم أئمة الهدي وأئمة السنة في ذلك الزمان. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فاعلم أنه صاحب سنة. لأن الطيور على أشكالها تقع، والأرواح إما أن تتآلف وإما أن تتناكر، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. فلا يمكن قط لمبتدع أن يحب أهل السنة، ولا يمكن أبدا لأهل السنة أن يحب أهل البدع، للمفارقة التي وضعها الله عز وجل بين القلبين. ولذلك يقول ابن مهدي: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. فحماد بن زيد كان إمام يشار إليه بالبنان في البصرة أنه داع إلى السنة قامع للبدعة. وقال عبد الرحمن بن مهدي ابن عون في البصريين: إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. وفي الكوفيين مالك بن مغول وزيد وزائدة بن قدامة: إذا رأيت كوفيا يحبه فرج خيره. وأما أهل الشام فالأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. فإذا رأيت الرجل يحب هؤلاء فاعلم أنه على خير، وإذا رأيت الرجل يكره ويبغض هؤلاء فاعلم أنه زنديق، كما قال أحمد بن حنبل وكما قال ابن تيمية، وهما الجبلان العظيمان اللذين إذا ذكر ذكر الخير كله وذكر الهدي كله. قال أحمد بن حنبل وابن تيمية: إذا رأيت الرجل يحب أهل السنة أو يحب عالم من علماء السنة فاعلم أنه على خير، وإذا رأيته يبغض أهل السنة. وفي رواية أن أحمد قال: إذا رأيت الرجل يبغض أهل الحديث فاعلم أنه زنديق. ويقول ابن تيمية: فاعلم أنه على غير الطريق. وقال الفلكي: كان عمار بن رزيق وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث، أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون. قال: فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع. يعني سفيان الأول كان متشيع، ولكنه لما لقي هؤلاء فطلب على أيديهم فتحول في معتقده. وقال ابن مهدي: الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة، إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث. فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. فبعد ما كان متشيع صار إماما في السنة، يعني في الهدي المستقيم في الطريق في منهاج النبوة، كما أنه كان إماما في الحديث. وقال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال ابن مهدي: لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك، يعني أبلغ في اتباع السنة. وقال ابن مهدي: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي، ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وقال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، يعني من المكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ندور معه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن والسلطان سيفترقان. فدوروا مع إيه؟ مع القرآن، أدوروا مع القرآن. فكذلك السنة والبدعة لا بد وأنهما يدوران، فندور مع السنة ونمقت ونبغض البدعة. وقال الأوزاعي: كان يقال خمس كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان، أي خمس خصال كان عليها النبي وأصحابه والتابعون لهم: لزوم الجماعة، أول شيء لزوم الجماعة، اتباع السنة، عمارة المساجد، تلاوة القرآن، الجهاد في سبيل الله. خمسة كانوا يتفقون عليها وهي علامات على أهل السنة والجماعة: لزوم الجماعة، اتباع السنة، عمارة المساجد، تلاوة القرآن، الجهاد في سبيل الله. وقال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، لأنهم الداعون إلى السنة أنهن عن البدعة. فلما استقرت البدعة في قلوب الناس وألفوها ولم يرشدوا من أول أمرهم ومن أول طريقهم إلى اتباع السنة، فلا شك أنهم إذا سمعوا بحرف من السنة أنكروه، لأنهم تربوا على البدعة كما تربى كثير من الناس. وقال سفيان الثوري: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب تبعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. إذا بلغك في المشرق والمغرب رجل من أهل السنة والجماعة أي من الداعين إليها فابعث إليه بالسلام، فابعث إليه بالسلام وارحمه واغفر له إن وقعت منه زلة وأقل عثرته، لأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال فضيل بن عياض: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، وهم أصحاب السنة. إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، والذي أتوقعه أن هذا تصحيح، وإنما الصواب إن لله عبادا يحيي بهم العباد لا البلاد. وهذا قد بينه عبد الله بن المعتز في قوله: إن العالم في القرية خير من العين تنبع لهم بالماء، لأن العين تغذي الأبدان، وإن العالم يغذي الأرواح، وإن العالم يغذي الأرواح. إن الله تبارك وتعالى بعالم واحد ينجي الأمة من هلكة محققة. فانظر إلى أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن، لو أنه لم يثبت على موقفه لهلكة الأمة وفسد اعتقادها في كلام الله هو أحد صفاته. وانظر إلى رجل واحد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لو أنه لم يثبت في فتنة حروب الردة لهلكت الأمة ودخلها الدخن ودخلتها الشبهات من كل مكان، ولكنه لما ظهر هؤلاء أخمد الله تلك البدعة وذلك الخروج عن لزوم طريق الجماعة برجل واحد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الله تعالى أيد هذه الأمة برجلين فهما صديقان، أبو بكر الصديق والصديق الثاني هو أحمد بن حنبل. رجلين الله ينجي هذه الأمة من الوقوع في الهلكة ومن أن ينزلوا في هوة سحيقة برجلين. فانظر إلى هذا القول: إن لله عبادا يحيي بهم العباد وهم أصحاب السنة. وقال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي وأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري، يعني يكتب له كتابا، فقال للكاتب: اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. قال أبو صالح: لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق. يعني قبل أن يذهب إليه وقبل أن يصل بهذا المكتوب إليه كان الرجل قد مات. قال: فلقيني فضيل فعزاني بأبي إسحاق وقال: لربما اشتقت إلى المصطيصة ما بي فضل الرباط إلا أن أرى أبا إسحاق. يعني أنا أذهب إلى الجهاد في المصطيصة ولا أريد جهادا، إنما أريد أن أنظر إلى وجه أبي إسحاق الفزاري، لأن النظر في وجهه كما قلنا عبادة. وهذا القول لابن عباس رضي الله عنه ليس لأي واحد. وقال أبو بكر بن عياش، وقال رجل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها وإنما تعصب للسنة، وإنما تعصب للسنة، لا يتعصب لصوفية ولا لقدرية ولا لمرجئة ولا لأشعرية ولا شاذرية ولا غيرها من تلك الطرق المحدثة المبتدعة، وإنما يتعصب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان، السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. يعني لو أننا نظرنا الآن إلى الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية وغيرها من سائر ملل الكفر، أيها أعز، الإسلام أم لا؟ الإسلام. وكذلك السنة أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة أي في الإسلام أعز من سائر الطوائف والفرق، صح ولا لا؟ لأن الذي حكم عليها بأنها في النار هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وستفترق هذه الأمة اللي هي أمة الإسلام إلى 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. ربنا يهديك ويشرح صدرك لاتباع السنة. قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. يعني أبو بكر بن عياش كان إماما كبيرا وعلما وجبلا من جبال السنة، وكان يدعو إليها ويشرحها. وقال أسد بن موسى: كنا عند سفيان بن عيينة فنعى إليه الدراوردي، أو فنعي إليه الدراوردي لما مات، فجزع وأظهر الجزع. سفيان بن عيينة جزع لما سمع بموت الدراوردي، ولم يكن قد مات، ولكن خبر كاذب. فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا؟ قال: إنه من أهل السنة، إنه من أهل السنة. فأي خبر يصلك عن رجل من أهل السنة أي من العاملين بها الداعين إليها، إنما هو كفقد جزء من أجزائك وعضو من أعضائك، تحزن لفقده وتحزن لمرضه وتتألم لألمه وتسعد بسعادته. وقال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع، فاعلم أنه مبتدع. وعن عون قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، يعني فإن الله يبشره بإيه؟ بكل خير. وقال معتمر بن سليمان: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ معتمر بن سليمان بطرقان التيمي، قال: دخلت على أبي وأنا منكسر، وأبوه هو أصحاب السنة، فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: أمات على السنة أم لا؟ قلت: نعم، مات على السنة. قال: فلا تخف عليه، فلا تخف عليه، هنيئا له أن مات على السنة. وقال معاذ بن عمران: لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، أي في لحظة الموت والأعمال بالخواتيم، لا تحمدن رجلا أي لا تثني عليه خيرا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على البدعة. فإن مات على السنة فأحمده، فإن مات على السنة فأحمده. ولذلك أنا لا يعجبني قط من يترجم لأهل العلم من الأحياء حتى وإن كانوا على السنة، ونرجو لهم أن يختم لهم بخاتمة السعادة بلا شك، فإننا نحبهم ولكن لا نترجم لهم، لا نترجم لهم. فتبقى هذه الكتب إلى قيام الساعة، وربما يختم الرجل في دينه قبل موته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقال عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الدين نصوص كلها تثبت أن الرجل ربما لا يثبت على مبدأ واحد، صحيح ولا لا؟ الأعمال بالخواتيم ولا لا؟ الأعمال بالخواتيم. طيب انت دلوقتي في الكلام ده حصل، كان فيه رجل اسمه الشيخ عبد الله الخصيمي، الرجل ده كان من سكان المنيل، وله 7 من الابناء كلهم اساتذة في الشريعة وهم احياء الى الان، اللي في جامعة ابن سعود واللي في جامعة ام القرى واللي في جامعة الاسلامية وغيرها من الجامعات. هذا رجل مصري وهو من رجال الازهر وكان من سكان المنيل، كتب كتابان يدافع عن الإسلام
فيهما ما قرأت أنا شخصيا لأحد قط يعلم خبايا وزوايا أهل العلمنة والإلحاد والزندقة مثله أبدا. كلامه جميل جدا فوق الوصف. أتعرف أنه كان مرشحا لأن يكون هو ابن تيمية العصر؟ ابن تيمية العصر. وفوجئ الناس أنه قبل موته أنه صنف ثلاثة كتب يذم فيها الإسلام ويذم فيها الرسل والرسالات ويذم فيها القرآن ويثبت بزعمه التناقض في القرآن ويثبت بزعمه التضارب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كتب كتابه الثالث يرفع فيه العلمانية ويمدح فيها الماسونية. فجمع الأزهر لجنته اجتماعا طارئا وأفتى بردة ذلك الرجل فبعدما الأزهر اجتمع وقال انه هو مرشح لان يكون ابن تيمية ايه العصر، انت لما تقرأ الكتب الاولى تعرف انه كان عقلية خطيرة، ولما تقرأ الكتب الثانية تعرف انه مرتد ردة ما بعدها لي. ما فيش ما تأويل ابدا. ولذلك يعني تعرفين ان مسألة قضية الفاق الازهر تهمة الكفر لاحد مش بالامر الهين، مش بالامر الهين، يعني الازهر يتوقف في هذا توقف عظيم جدا، ومع هذا بالاجماع حكموا بردته، فلقي الشيوخ والعلماء أبناء ذلك الرجل في أرض الحجاز، فلما سألوهم عن والدهم قالوا إننا لا نترحم عليه لأنه مات مرتدا. والزمان ده أولاده اللي بيقولوا كده، فإنك أنت تترجم الآن لنفسك أو تسمح لغيرك أن يترجم لك هذا خطأ، وإنما يترجم للرجل بعد موته. وما سمعنا أن كتب الجرح والتعديل وهذه المصنفات صنفت إلا بعد مرور ذلك الزمان على هؤلاء الرواة وهؤلاء العلماء، فالرجل يترجم له بعد موته. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستنى بمن قد إيه؟ بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويقول أبو حنيفة إننا نقول القول اليوم ونرجع عنه إيه؟ غدا، فأنت لا تدري الذي قاله أولا هو الصواب أو الذي قاله أخيرا، وإنما هي اجتهادات أهل العلم. قال معاذ بن عمران لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما أن يموت على السنة أو يموت على البدعة. وقال ابن شيرازاد كنت بعبدة وهي اسم قرية في وسط الجزيرة عند افتراق نهر دجلة إلى الخليج العربي، يقول كنت بعبادان فرأيت في المنام كأن رجلا جيء به في ثياب بياض فوضع في سفينة، قلت من هذا؟ قد مات على الإسلام والسنة ونجا؟ قالوا نعم. فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر إن ذلك هو سفيان الثوري مات في تلك الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو الإجابة على الأسئلة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى.